الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 24 من التعليقات على نظم الورقات باب الحظر والإباحة واستصحاب الدليل. قال: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل، والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي، بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه. وقال قوم ضد ما قلناه، يعني هو ذهب إلى الأصل الحرمة والصحيح الأصل الحل. سيأتي معنا أن الصحيح أن الأصل الحل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ففي العبادات الأصل التوقف على الدليل، وفي المباحات أو العادات الأصل الإباحة، وهكذا في المطعوم والملبوس والمشروب والمأكول الأصل الإباحة. لأن لو قلنا الأصل الحرمة نحتاج إلى دليل على كل شيء نراه مباحا، كل شيء نراه حلالا. لكن لما نقول بأن الأصل الحل خلاص الدليل نحتاجه فيما هو محرم، ويكون محصور في أشياء. قال: وقال قوم ضد ما قلناه، أي أصلها التحليل إلا إن ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد، وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنعه. نعم، هذا يعني الإباحة إلا أن يأتي ما يمنع من ذلك كضرر كسميات كمتلفات للعقول. وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. يشير الناظم رحمه الله في هذا الموطن إلى مسائل متفرقة من علم الأصول. المسألة الأولى: هل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق أحكام، أم الأصل هو الحل، أم الأصل هو الحرمة؟ والإمام ابن عثيمين رحمه الله يقول: هذه المسألة من فضول العلم، وإلا فإن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد جاءوا وذهبوا ولا علاقة لنا بما مضى. ومع ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين: القول الأول أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي الدليل بالمنع، وهذا هو قول الإمام الشافعي وجمع من أهل العلم. القول الثاني أن الأصل في الأشياء الحرمة حتى يأتي الدليل بالحل والإباحة، وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة ومن إليه من أهل العلم. والصحيح ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله ومن معه من أهل العلم، لقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقوله الأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي، الراجح هو ما تقدم أن الأصل في الأشياء هو الحل والإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم والمنع، فعند ذلك نحرم. وتفسر هذه القاعدة عند الكلام على الحيوان، فعند الشافعي كل الحيوانات حلال إلا مع من حرمه الدليل، والدليل يحرم كل ذي ناب من السباع، ويحرم كل ذي مخلب من الطير، ويحرم الحمار الأهلي، ويحرم الجلالة، وهي كل حيوان يحل أكله لكنه يأكل العذرة، ويحرم ما أمر بقتله، ويحرم ما نهى عن قتله. وأما أبو حنيفة كل حيوان حرام أكلها إلا ما جاء الدليل على حله فيحل أكله، مثل الغزال والثعلب والفيل والنعامة، يعني كل شيء عنده حرام إلا ما ثبت الدليل بحله. والصحيح هو قول الإمام الشافعي رحمه الله ومن معه من أهل العلم، وهو أن كل الحيوانات حلال إلا ما حرم الشرع فيحرم أكله. ثم يقول: حيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الأصلي، يعني الحرمة، هذا قوله. ودليله دليل الاستصحاب، والاستصحاب في اللغة طلب الصحبة، وفي الاصطلاح الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول. مثلا كان كل شيء من الأشياء مباحا وحلالا ثم لم نجد دليلا على المنع منه أو على الأمر به، فنبنيه على ما كان في الزمن الأول وهو الإباحة. ولو جئنا للأمور هذه الأمور التي ذهبوا إلى تحريمها لوجدنا أنها قبل البعثة كانت الناس يتعاطونها على الإباحة، حتى جاء الشرع تحريم كذا تحريم كذا تحريم كذا. والاستصحاب أربع أنواع: الأول استصحاب البراءة الأصلية، هذا يذهب إليه أصحاب البحث المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهنا المراد بها براءة الإنسان من التكاليف الشرعية والحقوق المالية حتى يقوم دليل على ذلك. فما يأتي واحد يقول لك يجب عليك كذا وكذا، يقول له الأصل أنه ما يجب، معك دليل أنه يجب؟ أو واحد يقول لك عندك لفلان كذا كذا، يقول لك ما عندي، عندك دليل أنه عندي له كذا؟ فهذا استصحاب البراءة الأصلية. الثاني استصحاب الحكم الأول، وهو الذي دل الدليل على ثبوته ولم يقم دليل آخر على تغييره. مثلا تزوج امرأة وعقد عليها وعلم الناس كلهم بهذا العقد والزواج، ثم بعد ذلك حصل خلاف بين الرجل والمرأة، وجاءت هذه المرأة وقالت طلقني، فأيهما يقدم؟ الزوج يقول أنا ما طلق، وإنما المرأة تقول طلقني، قدم قول الزوج، قدم قول الزوج استصحاب الحكم الأول المعهود المعروف. النوع الثالث استصحاب الدليل حتى يأتي معارض. لو قال لك قال لا تصلي الضحى، تقول لا أنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة وأمر أبا الدرداء وأمر أبا ذر أن يصلي الضحى، إذن أنا سأصلي، معك دليل على المنع. النوع الرابع استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف، مثل المتيمم، الناس مجمعون على أن المتيمم يجوز له أن يصلي بالتيمم إذا فقد الماء أو عسر وشق عليه استخدام الماء، فلو دخل المتيمم الصلاة ثم رأى بعد ذلك الماء وهو في الصلاة فماذا عليه؟ يعني انظروا بسبب الاختلاف مثلا في هذه القاعدة يختلفون فيها الحكم، فبعضهم ذهب إلى أنه بمجرد ما يرى الماء انتقض وضوءه ويلزمه الذهاب للوضوء، وبعضهم يقول لا، هو هنا قد بدأ في الصلاة، قد بدأ في العبادة فيتم عبادته. فمنهم من يستصحب الحكم الثابت بالإجماع وهو جواز مشروع ومشروعية صلاة المتيمم إذا فقد الماء أو لم يستطع أن يستخدمه لمرض بها ونحو ذلك، فقال هو الآن في صلاة وقد دخل فيها ودخول مشروع له بالتيمم، فله أن يستمر في صلاته ولا يقطعها حتى ينتهي من صلاته. ودليل الاستصحاب من أضعف الأدلة، لكنه دليل يعمل به عند بعض أهل العلم رحمة الله عليهم. فمثلا لو قال لك قائل الاستصحاب أن خطبة العيد مثل خطبة الجمعة، أي خطبتين، فهنا ماذا سيكون الجواب؟ الجواب نقول له الاستصحاب عندنا أن خطبة العيد خطبة واحدة، وأن خطبة وإنما خرجت خطبة الجمعة من خطبة واحدة إلى خطبتين بدليل ثابت، لأنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كما قعد، وهذا الإيراد كان قد أرده بعضهم علي ونحن في نؤلف كتاب يعني ماذا فتح المجيد في بيان الراجح في خطبة العيد، فلما عجز عن رد بعض الأدلة التي سقناها قال نحن معنا دليل الاستصحاب، فذكرت في الكتاب أن دليل الاستصحاب لو كان يعمل به فنحن هنا يعني أولى به، لأن الأصل في قول خطبة واحدة، خطب خطبة، فلو لم يأتي في خطبة الجمعة أنه قام وقعد لأجريناها على خطبة واحدة، وقولها يصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد، أي أن الأصل هو الحل، وإلا ما جاء في الشرع تحريمه فهو الحرام، وما جاء في الشرع إحلاله فهو الحلال، كما تقدم وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر منعه، وهذه قاعدة أخرى، الأصل في المنافع النافع الحل، والأصل في الضار الحرمة، وهذه قاعدة صحيحة، الله حرم الخبائث وأحل الطيبات. ثم ذكر حد الاستصحاب أخذ المجتهد، يعني ما هو أخذ كل واحد، وإنما المجتهد يأخذ بالأصل إذا الحكم فقد، حكم مختص بهذه المسألة التي نحن في صددها. هذا ملخص لهذا الباب، الحمد لله رب العالمين.